أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس 11 مسألة 87. لا زال الكلام في أحكام الإجارة وما يتعلق بها من شروط وأحكام. قال: يحرم حلق اللحية وأخذ الأجر عليه على الأحوط لزوما. طبعا الاحتياط اللزوم هنا بأمرين: أولا حرمة حلق اللحية مبنية على الاحتياط اللزومي، وأخذ الأجر على حلق اللحية أيضا مبني على الاحتياط اللزومي. هاي طبعا لغير ضرورة، أما الضرورات هو تجي يجي نفس الآن في نفس المسألة ضرورة تبيح المحذورات في بعض الأمور أو فيها رفع أو تخصيص لهذا الأمر، إلا إذا كان مكرها. هذا إلا أداة استثناء، استثنى أفراد من هذه الحرمة اللزومية. قال: إلا إذا كان مكرها على الحلق، كما مثلا واحد فد جندي شرطي والضابط ماله أمره، أو يعني من ضمن التعاليم الإدارية، وإن كانت هي غير شرعية هذه التعاليم الإدارية، لكن لمن أمره أنه يحلق لحيته أو يعاقبه أو يغرمه أو يفصله من وظيفته إذا ما يحلق لحيته، فبهيش حالة هذا مورد لجواز حلق اللحية، فيكون الإثم على المانع مو على الحالق. طبعا فإذا صار له الجواز بحلق اللحية جاز للحلاق أن يأخذ الأجرة، لأن هذا معذور في عمله. قال: على الحلق أو مضطرا إليه لعلاج أو نحو نوبات. لا، مثلا مو مسألة إدارية، نوبات مرض عنده، فد مرض لا سامح الله، فد شيء بجلده والدكتور أمر أنه يحلق لحيته حتى يعالجه مثلا، أو حتى يطيب بسرعة، أو حتى لا يتفاعل هذا المرض أكثر وأكثر وهكذا. فهذه مورد من موارد الضرورة التي تجيز للإنسان أنه يحلق لحيته أو نحوه، أو خاف الضرر من تركه، من ترك الحلق يعني بسبب مرضه، أو كان تركه حرجيا عليه بحد لا يحتمل عادة. مثلا إذا ما حلق لحيته يصير عرضة للاستهزاء مثلا في بعض المجتمعات مثلا أو كذا، خصوصا اللي أكو في التشوهات في لحيته أو غيره مثلا من هالقبيل هذا، أو لا مثلا، يعني أمثلة كثيرة تستطيع أن تفرع عليها. كان تركه حرجيا عليه بحد لا يحتمل عادة، طبعا هذا قيد، أنه مو مثلا مجرد ما قال له ليش مخلي لحية أو لحيتك صايرة كذا أو كذا، يعني احنا اخو كلام السفهاء ما ندير لبال. اما اذا كلامهم اثر على نفسيته وعلى حالته وعلى طبيعته وعلى اجتماعيته في تلك المنطقه وفي تلك في ذلك العمل او في تلك العشيره ومن هذا القبيل، يؤثر عليه نفسيا وحالته تتاثر من ذلك، فجاز له الحلق بذلك. قال: كان تركه حرجيا عليه بحد لا يحتمل عاده. ففي هذه الموارد اللي ذكر من عدها وهناك موارد أخرى أيضا يجوز الحلق كما يجوز للحلاق أخذ الأجرة على الحلاقة. حلاقة ليش؟ باعتبار أنه هذا الذي سيحلق لحيته معذور عذر شرعي، فإذا كان لأجل عذر شرعي جاز الحلاق أن يحلق لحيته ويأخذ الأجرة على ذلك، ومع ذا فلا يجوز على الأحوط لزوما. مسألة 88. قال: لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار. يعني من شروط صحة الإجارة أنه نعين المدة، مثلا أنت إذا أجرت منزل، أجرت بيت، لازم تحدد أنه قد فترة الإجارة، شهر، شهرين، سنة، سنتين، كل هذا يحدد. الآن يعني بعض المكانات بها تحديد، بعض المكانات ما يصير بها تحديد مع الأسف، خصوصا بالبيت، يقول له أقعد بالشهر مثلا 100,000، قد ما تقعد، يقول له هاي الإجارة أصلا باطلة، وإذا صحت تصح في الشهر الأول وليس فيما عدا، لأنه لازم يقول له ممكن يصحح له العقد، يقول له يا أبا أنت أقعد سنة كاملة، أجرت لك سنة كاملة عن كل شهر 100,000، ما يهم ما في إشكال. وإذا أراد بعدين ينزل من الفترة ممكن، ما في إشكال بالتصالح وغيره. أما هذه لا تسمى إجارة، الناس مأجر بيت، مأجر لبيت هو وقاعد بيه، قال له بالشهر 100,000، وكم شهر مثلا 300,000، 100,000 إلى آخره، يعني بغض النظر عن الرقم، لكن الفترة يجب أن تحدد. نعم، والإجارة أيضا يجب أن تحدد، بس الناس عادة شي تحدد الإجارة لكن لا تحدد مدة الإجارة. ف فهذه لا تعتبر إجارة والإجارة تكون باطلة. طيب وحكم هذا الجلوس؟ يقول له ممكن أنه ندخل من باب الصلح، من باب الإباحة، هو يبيح لك السكن في منزله وأنت تبيع له هذه الأموال، وأما تدخل في الإجارة لا، ليس لها أحكام الإجارة، لأنه من شروط الإجارة تحديد مدة الإجارة. فلو قال أجرتك الدار أو أجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها لم تصح هاي الإجارة باطلة، لأنه ما بيها تحديد للمدة، ما ندري هاي يستتبع غرر مثلا وجهالة، ما ندري قد راح يقعد شهر شهرين سنة سنتين أربع سنوات، بعدين تتغير أرقام الإجارة أو هذا يريد المنزل ماله، فكل هاي أحكام تستتبع غرر على المؤجر والمستأجر. وإذا أجرها شهرا معينا بدينار، وإذا أجرها شهرا معينا بدينار وقال كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه، هسا كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه، هاي ما محددة فهاي باطلة. هو أجر للشهر الأول بدينار فهذا الشهر الأول يصح وما عدا فلا يصح، قال صحة الإجارة في الشهر الأول خاصة والبقية باطلة. وين تدخلوها؟ ندخلها من باب الإباحة مثلا، من باب الصلح مثلا، هو يبيح لك السكن في منزله وأنت تبيح له الأموال، التصرف في الأموال وهكذا، أما هذه ليست بإجارة. مسألة 89، قال لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء سلام الله عليه وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم والخطب وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك. يصير واحد يقرأ مصيبة الإمام الحسين، يعني يأخذ مجلس عزاء، يطلع يقرب مجلس عزاء ويأخذ أجرة، سواء كان محاضرا مثلا أو كان رادود مثلا خطيب، كل هذول يصير يأخذون الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء، لا بل سائر الأئمة سلام الله عليهم. أما هاي يعني مو مثل الأحكام الفقهية، كما سيأتي تعليم الأحكام الفقهية الابتلائية غير جائز أنه تأخذ الأجرة عليه. تأتي مسألة إن شاء الله تعالى، مسألة 90، تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج. إذا إنسان ميت يصير واحد يعني مثلا ابنه أو أخوه أو قرايبه أو متبرع يأجر لواحد يصلي له ويصوم له ويحج له وغيرها من العبادات يصير، ويسوي وعبادات أخرى مستحبة، زيارة الحسين والعمرة مثلا وصلاة نوافل كذا وكذا، يصير هاي كلها الإجارة عنه. ليش؟ لأنه ميت، الميت تصح الإجارة عنه في العبادات، أما الحي فسراح يجينا أنه لا تجوز عنه إلا في الحج، لأنه هذا مورد النبي ينقسم إلى قسمين. إذن الميت تجوز عنه في سائر العبادات. قال ولا يجوز ذلك عن الحي بالنسبة للعبادات، ما يصير واحد يأخذ إجارة يقول اعطيني فلوس 100,000 200,000 300,000 وأنا أصلي لك شهر، أصلي لك شهر شهرين، أو أصلي لك سنة وأصوم لك شهر، ما يصير، لأنه هو حي مهما كان، حتى لو عاجز لو معوق لو مشلول لو ما أدري إيش، ما يجوز واحد يتبرع له أو يؤجر يكون مستأجر عنه بالعبادات، لا تصح من للحي إلا في مورد واحد وهو الحج. خلينا نشوف إيش قال عليه. قال إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة، هو هذا حاج بل واجب عليه الحج، إلا في الحج عن المستطيع، هو مستطيع أن يحج لكن عاجز صار مثلا مشلول، مستطيع وصار مشلول، إيش يسوي؟ يأجل لواحد يروح يحج عنه. ليش؟ ننسي بها نص، بها نصوص عن المباشرة. أو من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة، لا هذا هو قادر على المباشرة، يعني قادر على المباشرة واستقر عليه الحج، بس الآن مثلا منعوه رقنه وجوازه سواء حكومته أو الحكومة الأخرى مع البلد الحاج، فإذا منعوه منها يقدر يأجل لواحد يروح بالنيابة عنه. وأكو بعد أيضا موارد اللي أفسد حجه وغيره، يأتي يعني في باب الحج إن شاء الله تعالى، يعني في كتاب العبادات. وتجوز الإجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية، بعض المستحبات العبادية يصير تأجر عنه، واحد يروح يزور لك الحسين عليه السلام، يسوي لك عمرة مثلا، كلها طبعا وما يتعلق بها، لأنه مثل زيارة الحسين عليه السلام إنه بها صلاة الزيارة، العمرة مثلا بها صلاة الإحرام مثلا وهكذا، فما يتعلق بها. طبعا بعض ما قال كل، لأنه بعض المستحبات لا تصح فيها النيابة والإجارة، يصير أهدي لثوابها نعم، لكنه أكون أنا مؤجر عنا بهذه الصلاة أو بهذه الخصوصيات ما يصير، فيها تفصيل يعني. قال كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهم السلام وما يتبعها من الصلاة، ولا بأس بإتيان المستحبات وإهداء ثواب كل المستحبات، يصير تسويها وتهدي ثوابها الأحياء والأموات، تشركهم به ما بها إشكال ثوابها إلى الأحياء كما يجوز ذلك في الأموات. هو في الأموات هاي ما في إشكال، يعني أنه تصح حتما عنهم، وفي الأحياء أيضا تصح عنهم بالنسبة للمستحبات أنه أهدي لها ثوابه. أما بعض المستحبات عندنا لا يجوز أن تكون أجيرا عنه في أداء هذا المستحب، ما ذكر هو التفصيل، وإحنا أيضا نختصر على المنصوص في هذه المسألة. مسألة 91، قال: لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام. هاي تختلف عن المسألة اللي هي 89، لا بأس بأخذ الأجر على ذكر مصيبة سيد الشهداء. واحد يسوي مجلس تعزية مثلا، يقرأ محاضرة، خطيب، يعني هذا يصير يأخذ أجر على ذلك. أما يعلم أحكام شرعية ومسائل شرعية ابتلائية لا يجوز له أخذ الأجر، لأنه هذا واجب، الواجب لا يجوز أخذ الأجر عليه. قال: لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات الأخرى، لا أي أحكام شرعية إذا كانت ابتلائية، مما كان محل ابتلاء دون غيره، دون غيرها أذن الابتلاء. ماذا مو ابتلائية؟ مسائل مو ابتلائية مثل الاعتكاف، وما يريد يعتكف وأنا علمه، هو ما يروح الحج، ما مكلف بالحج وأنا علمه مسائل الحج، يصير أخذ أجر عليه. ليش؟ لأنه في مو في محل ابتلاء دون غيره. والأحوط لزوما عدم أخذ الأجر على تغسيل الأموات، باعتبارها تغسيل الأموات من ضمن الواجبات الكفائية، فلا يجوز أخذ الأجر عليه على الأحوط لزوما، وتكفينهم ودفنهم كل ذلك، لأن هاي عبرنا عنه أنه في كتاب العبادات أنه هذا من الواجبات الكفائية اللي إذا قام به شخص سقط عن الآخرين. فاتجاه الوجوب واتجه على جميع المكلفين، فإذا اتقمت عليه شنو بعد ما أخذ أجر عليه، فما يجوز على الأحوط لزوما. نعم، لا بأس بأخذ الأجر على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب. مثلا أنا واجب علي أنه أغسله 3 مرات، بس مثلا من أليف لهذا الميت مثلا، أو أخلي له هاي الجريدة وغيرها من المستحبات، أقرأ على بعض الأدعية والزيارات والتلقينات وما أدري إيش اللي هن مو واجبة، ذن يصير أخذ عليهن أجرة، ذن ما في إشكال يجوز أخذ الأجرة عليهن، لأن ذن مو واجبات. الأشياء الزائدة عن الواجب يجوز أخذ الأجرة عليه، أما الواجبات العينية والواجبات الكفائية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. مسألة 92، يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، طبعا قلنا كل ما نقول يعتبر يعني يشترط، يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة. أخذنا مسألة أنه يعتبر في الإجارة أن تكون مدتها محددة، هسه بس المدة محددة؟ لا، والأجرة هم لازم تكون محددة، هم المدة محددة وهم الأجرة شقد تكون. فيعتبر في الأجرة أن تكون معلومة، فلو كانت من المكيل أو الموزون، وبينا لكم ما هو المكيل، المكيل أشياء التي تكال، مثلا يقول له قف أريد برميل حليب، أو مقابل دبة دبس مثلا، أو دبة طرشة يسموه مكيل. والموزون لا، بعد اللي الموازين اللي بالكيلو، كيلو حنطة، طن، إدغار، من ما أدري إيش، حقة، والتقديرات الموازين اللي كلهم بحسب بلده، فلازم تكون معينة قدرت بها. إذا كان مكيل يقدر بالمكيل، إذا كان موزون يقدر بالموزون، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد، لأن كلهم بحسبه، الموزون بالوزن والمعدود بالعد والمكيل بالكيل. وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لازم أن يشاهدها. هسه مثلا واحد يقول لي يا باني تعال اصبغ لي بيتي وأنطيك ثوب، شنو الثوب؟ هذا الثوب لا هو موزون ولا هو مكيل ولا هو معدود، هو ثوب واحد يعني، وقال له ثوب، لكن مو مثل المعدودات، معدودات مثل النقود معدودة يعني معروفة، لكنه الثوب ما نقدر ندخله بالمعدودات، لأنه الثوب بطول وعرض وقصر ولون معين، وشتوي وصيفي وخشن وناعم ورجالي ونسائي وأطفالي وشبابي وهكذا، بتفريعات. هاي التفريعات تستتبع جهالة، احتمال أنا أقول له ثوب ويعتقد أنه راح أطيه دشداشة، وبالتالي أطيه قميص وما يريد قميص، وهكذا، وأعطيه سروال مثلا قصير وغيره، فهذا هم يعتبر ثوب. فيحتاج إلى مشاهدة، بعض الأمور تحتاج إلى مشاهدة، إذا لا كانت مكيلة ولا موزونة ولا معدودة، لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له. يقول له صاحب المستأجر اللي أجر هذا العامل، يقول له أعطيك ثوب بالمواصفات الفلانية، لونه هيك، منشأه هيك، قياسه هيك، شتوي أو صيفي، من هذه الخصوصيات اللي لها علاقة بثمن وقيمة هذا الثوب. مسألة 93. قال: يجوز للأجير على الخياطة ونحوها أن يحبس العين التي استؤجر العمل فيها بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة. يعني من تتودي قطعة قماش للخياط، الخياط يخيط لك إياها، يقدر يتشلب بيها، يقول لك إلا تعطيني الأجرة مال الخياطة. إيه، يقدر أنه لحين ما يستوفي حقه. طبعا مو بس الخياط، أي عمل آخر للحداد هماتين، من وديت له قلت له سوي لي ميز مثلا، للنجار من وديت له الخشب وقلت له سوي لي يا كنتور، يصير انه يتشلب بي ما ينطيك اياه لحين ما تدفع له اجره الاجاره، من حقه انه ما ينطيك اياه، يمنعك من العين المخيطه او العين المنجوره او العين بالحداده وغيرها لحين ما تدفع له تمام الثمن. وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن. فإذا ضمك قال كنتور ما أنطيك إياه إلا أنه تدفع لي فلوس الإجارة، والخياط قال لك ما أنطيك الدشداشة مالتك إلا تعطيني فلوس الخياطة، والحداد قال لك ما أنطيك الميز اللي أنا لحمت لك إياه إلا تعطيني فلوس الحدادة. هذول كلهم فإذا تلف لسبب آخر، يعني مو عن تعمد ولا تفريط، تلف فهم ليسوا بضامنين. لماذا؟ لأن هو الشارع أجاز لهم أنه ما يعني يمنعوه عن أصحابهم بسبب عدم دفع الأجرة، فيكونون غير ضامنين باعتبار أمين، والأمين ليس بضمين. مسألة 94. لا يستحق المؤجر يكون يعني صاحب الدار مثلا، خلنا نفترض صاحب العين المؤجرة، مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة. يعني أنا أجرت لك الدار مالي، بمجرد العقد أقول لك يلا أعطيني فلوس، لا، كن أسلمك، أقبضك الدار مالي، أعطيك على الأقل مفاتيح، أقول لك هاك روح اسكن بي، فهاي يلا من حقي أنه شنو، أنه أدائيك بأجرة الدار. قال: لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجرة المن إلى المستأجر. وكذلك الأجير يعني العامل لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل. يعني مثلا أنا قلت له تعال يا العامل ابنالي هذا الحائط مالي، ابنالي الحائط مالي، فإذا بعد ما بان الحائط شنو يداعيني بالأجرة؟ من يبني الحائط ويكمل يستحق علي الأجرة، أما قبل ذلك فليس له عندي شيئا. لا يستحق مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل إلا إذا جرت العادة بتسليمهما مسبقا. أكو بعض الأمور إنه لا، عادة من تأجرني إلى شيء كنت تدفع لي لي قدام، تدفع لي الأجرة، يلا يصير بعد بهذا. إذن كلهم بحسبه. هو هم انطانا مثال قال كالأجير للحج، هذا اللي يروح للحج هسه الآن ننطي مثلا فد 6 ملايين أو 5 ملايين، من ننطي 6 ملايين مو بعد ما يجينا من الحج، لا، ننطيه يا لي قدام. ليش لي قدام مو مثل عامل البناء؟ لأنه عامل البناء ما ننطيه غير بعد إتمام العمل، هي التي جرت العادة بهذا الأمر. أما الأجير لأجل الحج جرت العادة أنه نحن نعطيه المبلغ قبل أن يسافر إلى الحج، أو لا، ممكن بطريقة أخرى أنه هذا العامل عامل البناء بمثالنا إحنا، أنه قال لأنا أطلع أبنى لك الحائط بس بشرط تطين الأجر اللي قدام، خو هذا ذا اشترط ذلك المشروط شرطا، بعد صار واجب عليك أنه تتعمل بالشرط. يعني من حقه يطالب بالأجرة قبل العمل، ليش؟ بسبب اشتراط ذلك في العقيد. مسألة 95. إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة. يعني لما نأجر من زيد أجر الدار من عمر، قال زيد قال عمر أجرت لك الدار بمئة ألف، عمر قبل الإجارة، أو أنا أجرت الدار مالتك قلت لك أجر لي بيتك، أنت قلت لي أجرت لك بيتي بيش بالشهر بمئة ألف، من نطلتني لسويج كنا أنا أدفع لك المئة ألف مال هذا الشهر اللي أنت راح تأخذه.
إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الأجرة وإن لم يتسلم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو بديهة يعني نسأل مو أي وإن لم يتسلم العين المستأجرة حتى لو ما دام هم اتفقوا بعد العقد صار عقد الإجارة نافذ أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها. يعني أنا من قلت له أجرت لك البيت مالي وهو قال والله أنا ما نزلت بي، طيب أنا مصال 3 أشهر 4 منطيك المفتاح مالي، ليش ما أنت مشكلتك إنه قاعد تبي له؟ أو أجرت السيارة مالتي قلت لي أجر لي، قلت لك هاك السويتش روح استلم، وانت قلت لا انا ما استلم، جيتك ورا اسبوعين قلت لك اعطيني الاجره، قلت لي انا ما استلمت السياره، قلت لك انا مكنتك من تسليمها، قلت لي بس انا ما استلمتها، فتتحمل المسؤوليه او لا استلمتها على انه تسافر بها للنجف والكربلاء وترجع ليها ثاني يوم واتفقنا على اجره ومده وكذا، يعني وفق شروط الاجاره، فانت ما رحت للنجف وما رحت الى المدينه اللي اتفقنا عليها انه تسافر بهاي السياره، فانت تعتبر واجب عليك انه تدفع الاجره. مسألة 96، إذا أجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر، إذا أجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجر وإن لم يستوفي المستأجر. طيب هاي شنو المسألة؟ هاي إجا العامل قال لي أنا أبني، أنا أطلع مثلا أروح المصدر هسه أخذ عامل أقول له تعال وياي هذا النهار تبنى لي مثلا بيت، تبنى لي حائط، تبنى لي شوشن، تصبغ للبيت، وجبت للبيت، جبت مثلا جبت للصبغ وما جبت للفرشة إلى أن انتهى النهار، فهو هذا أنا اللي ما قصرت في أنه أخلي يتم عمله، فإذا أنا قصرت في إتمام عمله وما عمله، المهم مدام هيئ نفسه للعمل عندي وأنا ما استعملت للعمل فأنا أتحمل أجرته في ذلك اليوم. نعيد هاي العبارة بالكتاب. قال إذا أجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق الأجر وإن لم يستوفيه المستأجر حتى لو ما خلى إنه شنو يعمل هذا العمل. مسألة 97، لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل. إذا أنا أجرت منزل من عندك وبعد سنة اكتشفت أنه هاي الإجارة مو صحيحة بسبب من؟ بسبب مثلا إحنا ما محددين مدة الإجارة، بسبب من؟ بسبب مثلا إحنا ما محددين الأجرة، بسبب من؟ وهكذا أسباب كثيرة أخذناها، يعني أي شرط انتقض في أحكام الإجارة الذي يؤدي إلى بطلان الإجارة. زين إحنا أنا وياك متفق أنه بالشهر مثلا 100,000، سواء كان 100,000 أكثر من القيمة الفعلية أو أقل بغض النظر عن ذلك. زين فإذا تبين أنه عقد الإجارة باطل خلال هاي السنة أنا ايش أدفع لك؟ يقول ما تدفع للأجار اللي اتفقت به بالعقد وإنما تدفع له أجرة المثل، مثل هذا الدهر، فمثل هذا الدار اللي مأجر أنا بعقد باطل احتمال أنا مأجر من عندك 100,000 وهو يسوى 300,000 فأدفع لك زيادة، أو أنا مأجر من عندك 100,000 وهو ما يسوى غير 50,000 فأدفع لك نقص هالمرة. فلو استأجره وهم من طينة مثال، فلو استأجر دارا سنة ب100 دينار وظهر بطلانها هذه الإجارة بعد مضي المدة، فإن كانت أجرته المتعارفة 50 دينارا، احنا متفقين على 100 دينار بس أجرته المتعارفة جاءت 50 دينار والإجارة باطلة، فلازم المن أرجع إلى أجرة المثل وهي 50 دينار، لم يجب على المستأجر أزيد من 50 دينار، أدفع له بس 50 دينار. يقول لي مو إحنا اتفقنا 100 دينار، أقول له لا، طلعت الإجارة باطلة فأنا من حقي أرجع إلى أجرة المثل فقط. مسألة 98، إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر، إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدى ولم يقصر في حفظها. أنا أجرت السيارة مالتك قلت لك شهر كامل لمدة هالقد بفلوس هالقد وأروح بها لفلان مكان وأرجع من فلان مكان، يعني إجارة صحيحة، فتلفت هاي السيارة قضاء وقدر انسرقت، يعني مو عن يعني أنا صاحب أنا المؤجر لا مقصر في حفظها ولا متعمد في إتلافها، فشنو حكم أنا خو أمين مدام تم أجر لي أنا أمين في عملي هذا في إجارتي، فالأمين ليس بضمين ما علي إشكال، يعني ما أخسرها أني. وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط. الخياط من تطي قطعة قماش وتتلف عنده وهو ما متعمد في حفظها وغيره فمو ضامن. نعم إذا هو من دا يخيطها من دا يفصلها خربط بشغله لا بديش الساعة يكون ضامن، فإنه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدي أو تفريط. نعم هذا استدراك، إذا أفسده أفسد القماش هذا الخياط بعمله لمن فصله وخربط به فيه كان ضامنا له، وإن لم يكن عن قصد. يقول أنا ما أدري نسيت وعبالي تريدها دجداشة وسويت لك إياها قميص، عبالي تريدها بلي دجداشة وعبالي تريدها قميص وسويت لك إياها قميص وانت تريدها دجداشة، فشنو الحكم؟ نقول لك الحكم بعد بيش حالة ضامن، لأنه هذا التلف صار بيدك بيدك إذا لم يكن منه تعدي أو تفريط. نعم إذا أفسده بعمله فيه كان ضامنا له وإن لم يكن عن قصد. ومثله كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره لعمل مال غيره إذا أفسد ذلك المال. بعد الأحكام أن تعديها على كل الأعمال، المتعدي يضمن والمقصر يضمن والقائم بالعمل يضمن، واللي شخص ما مو عامل به يعني قضاء وقدر ولم يتعدى ولم يفرط فليس بضامن باعتباره أمين. مسألة 99. قال إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له، مو ضامن للحيوان، لا ضامن لصاحب الحيوان. يعني أنا من أجلت قصاب وقلت له تعال ذبح لي الشاة مالتي، اجى ذبح لي اياها، ما وجهها على القبلة مثلا، ما سمع عليها مثلا، ما ذبح بسكينة حديد مثلا، ذني أمور يؤدي إنها صارت مو ذبيحة صارت ميتة، فيكون ضامن إلي قيمة هذه النعجة وقيمة هذه، إذا كانت قيمة فقيمية وإذا كانت لها مثل فمثلية، فيكون ضامن لصاحب هذه الشاة. ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعملي. فالسان القصاب مرة أجره ويعني ما يذبحها على الطريقة الشرعية فيكون ضامن، ومرة لا مو مأجره هو صديقي وجيراني وإجا متبرع قال خلانا أذبح لك هاي الشاة أذبح لك هاي الدجاجة البقرة وذبحها على غير الطريقة الشرعية فيكون ضامن، سواء كان أجير بفلوس مأجره أو لا هو متبرع هيج قال لي أذبح لك إياه فيكون ضامن. مسألة 100. إذا استأجر سيارة لحمل كمية معلومة من المتاع فحملها أكثر من تلك الكمية فعابت كان عليه ضمانها. مأجر سيارة مثلا خلنا نفترض بيكم، البيكم مش قد تحمل مكتوب عليها 1 طن، قلت له أنا أحمل بها 1 طن وشلت بها 1.5 طن، طقت تاياراتها قام المحرك مالها بتعبيرنا، هذا بيش حالة يكون ضامن. ليش؟ لأنه حملها أكثر من العادة، حملها أكثر من الاتفاق، حملها أكثر مما هو معروف عند أهل هذا الصين، فيكون ضامن إلها إذا عابت كلها أو عاب جزء منها. مسألة 101. لو أجر دابة لحمل الزجاج مثلا فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر، يعني المؤجر طبعا قال يعني إذا أنا يعني إذا أنت أجرتني قلت لي أريد تجيب الدابة ماتك وتحمل زجاج مرايا مثلا ومعين فرفوري ومعين قزاز مدري إيش أي شيء قابل للتلف، وأني أخذت الدابة ماتي وحملتها البضاعة ماتك ودوديها مثلا من السوق إلى المنزل أو من المنزل إلى السوق وهلم جر، فإذا عثرت الدابة ووقعت وتكسرت ذن الماعين أو الجام أو المرايات أو غيرها شنو الحكم؟ الحكم أنا لست بضامن، صاحب الدابة ليس بضامن. نعم إذا أنا ضربتها ضربة على خلاف الطبيعة فهاي الضربة أدت أنه قمزت أو عثرت أو وقعت وتكسرت هاي بسبب ضربتي فأنا أكون ضامن. هاي تتمت المسألة كالآتي. قال لو أجر دابة لحمل الزجاج مثلا فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر إلا إذا كانت عثرتها هاي الدابة بسببه. شلون؟ قال كما لو ضربها ضربا غير متعارف فعثرت فانكسر الزجاج فيكون ضامن. مسألة 102. الختان انقصر أو أخطأ في عمله، الختان إن قصر أو أخطأ في عمل هذا المطهرشي نسميه إحنا بلغتنا المطهرشي، إذا قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف، هو لازم يشيل الغلاف الموجود على الحشفة، فتجاوز وشال جزء من الحشفة أيضا أو كل الحشفة، فشي يكون يكون ضامن، فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا. من هو كان ضامنا؟ الختام، يعني سواء مات هذا الطفل أو لا بس تضرر، فإذا مات أنا أدفع له الدية مالته، وإذا ما مات طبعا هذا يعني مو عمد، مو إلا عن عمد، مرة إذا عن عمد خودية العمد، وإذا شبيه بالعمد شبيه بالعمد، وإذا خطأ محض كلهم بعد بحسب الديات، وإذا لا ما مات بس تأذى بسبب ذلك تضرر، فأيضا نرجع إلى دية الضرار. لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه ذلك الطبيب فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه، علي من؟ على الطبيب، وإن لم يكن مقصرا. ليش؟ لأن هو الطبيب مباشر للوصفية أو مباشر للدواء، يعني هو عالج بالمباشرة، فيكون الطبيب ضامن. إلا اللهم كما ستأتي في المسألة التالية مسألة 104 يقول رح يتبرأ لو تبرأ، مسألة 104 قال لو تبرأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن. ليش؟ لأن هو تبرأ. هساي بالمستشفيات يقول لك تعال وقع أنا رح أسوي لعملية، بس وقع أنه الطبيب غير مسؤول وانت مسؤول على مسؤوليتك فتوقع، فإذا تبرأ الطبيب من الضمان بعد لم يضمن، إذا كان طبعا حاذقا. أما إذا لا محاذق وسوى حتى لو تبرأ من الضمان فيكون ضامن، وقد أعمل دقته وإحاطته في المعالجة، وطبعا هو تبرأ من الضمان وهو حاذق فليس عليه ضمان، أما إذا كان محاذق فعليه الضمان، أو إذا لم يحتاط فعليه الضمان، وهكذا. يعني كل قيد خالفة في هذه المسألة يترتب أثر الضمان. مسألة 105 الإجارة عقد لازم فلا تنفسخ بفسخ المؤجر أو المستأجر إلا إذا تراضيا على ذلك. الإجارة عقد لازم حالة حال مثل عقد البيع وغيره، عقد النكاح يصير لازم، بعد ما يقدر لا المؤجر ولا المستأجر أنه يفسخون إلا اللهم بالمراضاة يعني أو بالشرط كما سيأتي، وكذلك بلي إلا إذا تراضيا على ذلك، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ، مثلا المؤجر أو المستأجر، المؤجر قال له بس بشرط أنا متى ما أريد أن أفسخ أفسخ، يصير هذا بعد صار له الحق بالشرط، أو المستأجر قال له بس أنا متى ما أريد أن أفسخ العقد أفسخ العقد يصح، أو لا نوبات لك إليهما اثنيناتهم اشترطوا هذا الشرط إنه متى ما أراد كل منا المؤجر والمستأجر أن يفسخ فله أن يفسخ، بعد صار الشرط لكريمة فمن حقهم أنه يفسخون، وما عدا ذلك هذه الأمثلة اللي طيناها فليس للمؤجر ولا للمستأجر أن يفسخوا عقد الإجارة باعتباره من العقود اللازمة. وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما. مسألة 106 إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبون. أنا مأجر البيت مالك، بيش تأجر لي؟ قلت لي مثلاً ب300,000 وبعدين أنا أجرت أخوه من عندك، وتبين أنه لا الإجارة مال البيوت اللي مثل هذا البيت هي مو مثلا ب300,000 ب100,000، فهذا فارق كبير أنا أتأذى من عنده، فمن حقي أنه أفسخ. أفسخ بيا عنوان؟ أفسخ بعنوان الغبن، هذا خيار الغبن اللي مر علينا في باب الخيارات يكون مغبون يعني. أما إذا كان الرقم متسامح ب1,000 2,000 ما يأثر، أما إذا 200,000 300,000 هذا رقم كبير فمن حقه أنه يفسخ. مسألة 107 لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة. الإجارة لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره، يصير أنه هاي الإجارة عقد لازم وماشي على رسله، وأنا أبيع البيع يعني السنة أجر لك البيت مالي بيش بالشهر 100,000 كم شهر مثلا سنة، ورا شهرين ثلاثة بعت البيت أبيعه إلى زيد أقدر أبيع هي أبيع للبيت مالي مسلوب المنفعة، زيد ما يقدر يسكن بي ولا يصرف بهذا البيت إلا بعد انتهاء عقد الإجارة اللي أنا أبرمتها معاك، فهذا يسموه بيع مسلوب المنفعة. يصير إيه؟ نوبات أبي عام إليك ونوبات أبي عالي أجنبي، وما تأثر على عقد الإجارة، يبقى نافذ وجاري. مسألة 108 وهي المسألة الأخيرة في أحكام الإجارة. قال: ولو وكل شخصا في أن يستأجر له عمالا فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل، حرمت الزيادة على الوكيل ووجب إرجاعها إلى الموكل. يعني أنا انطيتك مثلا، قلت لك يابا هاي 400,000، روح جيب لي أربع عمال، كل عامل تبطي 100,000 وتجيب لي إياهم حتى مثلا يكربوا لي الأرض، يبنوا لي الحائط، يصبغوا لي البيت، ما أدري إيش، أي عقد آخر. فالموكل الوكيل إيش سوى؟ الوكيل أنا انطيته 100,000 لكل عامل، هو إيش سوى؟ هو راح انطاهم مثلا 90,000 مو 100,000، فإيش قد صارت عدة؟ صار عدة زيادة 10 عن كل واحد. ما تحل إلى هذه الزيادة، لازم يرجعها إلى صاحب يرجعها إلى الأصيل، فلا تحل عليه. وهاي تيجي في يسألون دائما الصناع بالعمل، إنه يا أستاذنا أبو المحل قال بيع هذا الثوب مثلا ب10,000 وأنا بيعه ب15,000، نقول له لازم ترجعها للمحل، هاي ما تحل عليك الزيادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.